خص المصنف الإيمان بالذكر مع أن الحكم عام، لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي رجلا. ولو كان لحاجة الرجل لقال أنس: ورجل ينادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى.
نعم. الزين بن المنير رحمه الله تعالى انتبه لشيء وغفل عن شيء. كيف؟ يقول: الإمام البخاري ترجم بقوله: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، أي أن الإمام كما قال خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام. لماذا؟ قال: لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليست الحاجة من الرجل. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الإمام احتاج إلى أن يكلم هذا الرجل، فلهذا بوب الإمام البخاري بقوله: باب الإمام تعرض له الحاجة. أما لو عرضت لإنسان في المسجد مأموم أراد أن يكلم الإمام فليس له ذلك، لا، قال ليس له، قال له ذلك من باب ماذا؟ من باب عموم الخبر. وإلا فإن الإمام البخاري خط الإمام بالذكر لماذا؟ قال: لأن الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي ناجى الرجل. واضح هذا الكلام؟ فلهذا خصه بالذكر من باب أن الحديث جاء بنفس الصفة، وغفل أنه هناك رواية قد جاءت بأن الرجل هو الذي ناجى النبي صلى الله عليه وسلم وأراده كما سيأتي. قال:
وهذا ليس بلازم، وفيه غفلة منه رحمه الله عما في صحيح مسلم
برقم صحيح مسلم برقم 76 و300. قال:
قال: أقيمت الصلاة فقال رجل: لي حاجة. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجيه.
الرجل ماذا قال؟ لي حاجة. إذن الحاجة لمن؟ للرجل، فهو الذي قام ينادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فناجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضح لكم؟ قال:
والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام، لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام.
يقول الحافظ: والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام، لأن الإمام إذا عرضت له الحاجة ماذا؟ يقول: لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة فلا عبرة به، يأخذ من كان يريد أن يتكلم معه بجنب والإمام يقيم ويدخل في الصلاة. وضح لكم؟ فلا يتقيد بذاك الرجل، لأن المأمومين إنما هم تبع لمن؟ للإمام، فلهذا هم يتأخرون بتأخره بخلاف تأخر الإمام بغيره. واضح الفرق؟ فلا يتأخر. فلو عرضت حاجة للمأموم أراد أن يتوضأ لا مانع يذهب يتوضأ، والإمام أصلا يصلي بعد الإقامة، بخلاف الإمام لو بدأ له أن يتوضأ لسبب لا ما يصلون، ينتظرونه حتى يذهب ويتوضأ ثم يأتي. وضح لكم؟ قال:
ولما أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق المؤلف الترجمة ولم يقيدها بالإمام، فقال:
واضح. وهذا من دقة الإمام البخاري، قال: لما كانت الترجمة هذه فيها إشارة أن هذا الحكم خاص بالإمام ترجم بالترجمة التي بعدها حتى يبين بأن الحكم عام. واضح؟ فقال: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة سواء كان للمأموم أو للإمام لا مانع من هذا الكلام. واضح لكم؟ قال:
قال باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. قال رحمه الله تعالى بإسناده: قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى
عبد الأعلى ابن عبد الأعلى
قال حدثنا حميد
حميد هذا الطويل. واضح؟ حميد الطويل. نعم. كلكم عندكم بالفتح والصحيح بالضم، نحن عندنا بالفتح، المستقر في ذهني أنه حميد الطويل بضم الحاء، معكم بالضم؟ نعم هذا هو الصحيح.
قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة وعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة وقال حسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة سبقة عليه لم يصحها.
هل الزيادة موجودة عندكم؟ نعم يقرأ.
قال الله تعالى قوله باب الكلام إلى أقيمة الصلاة وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقا. قوله حدثنا عياش بن وليد
يعني باب الكلام إذا أقيمت الصلاة هذا فيه رد على من قال بأنه إذا أقيمت الصلاة فيكره الكلام. قال هنا هذا رد على من كره الكلام بعد الإقامة ولا مانع لأن الأصل الإباحة والجواز. ومن قال بالكراهة لأن الكراهة حكم شرعي من قال بالكراهة أو التحريم أو المنع مطلقا فإنه يطالب بماذا؟ بالدليل. قال
قال قول حدثنا عياش بن وليد هو الرقان وعبد الأعلى وعبد الأعلى السامي بالمهملة
السامي ليس الشامي وضح لكم لهذا قال بالمهملة يعني بالسين وليس بالمعجمة. قال
والإسلام كله بصريون أيضا. وقال حميد سألت ثابتا يشعر بأن الاختلاف في حكم المسألة كان قديما.
نعم يعني لما قال حميد الطويل سألت ثابتا البناني يعني الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة كأن حميد سمع من بعض الناس أنه تكره أو أنه يكره الكلام بعد الإقامة فلهذا يقول سألت من ثابتا عن ذلك. إذن هذا يشعر أن الخلاف قديم عند السلف أن بعضهم قد كره الكلام بعد الإقامة. وضح لكم؟ وإلا إذا كان هذا الأمر غير مستقر عندهم وأنه لا خلاف يسألوا عن ماذا. واضح؟ قال
ثم إنه ظاهر في كون أمله عن أنس بواسطة.
نعم يقول ثم إنه ظاهر في كونه يعني في كون حميد الطويل أخذه عن أنس بواسطة. كيف أخذه عن أنس؟ حميد ماذا قال؟ سألت ثابتا البناني عن رجل فحدثني عن أنس. قوله فحدثني عن أنس إذن حميد أخذ هذا الحديث بواسطة ثابت عن من؟ عن أنس. وحميد كثير ما يروي عن من؟ عن أنس بغير واسطة. حميد يروي عن أنس بغير واسطة لكن هنا يشعر أنه أخذ هذا الحديث عن أنس بواسطة. واضح لكم؟ والواسطة بينه وبين أنس رضي الله عنه من؟ ثابت. واضح هذا الكلام؟ قال
قال وقد قال البزار إن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى
ابن
إن عبد ابن عبد
إن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى تفرد عن حميد بذلك. قال
يعني ورواه عامة أصحاب حميد عنه يعني عن حميد بماذا؟ عن أنس بغير واسطة يعني الذين رووا هذا الحديث عن حميد رووا عن حميد عن أنس مباشرة بغير أن يذكر الواسطة وهو ثابت بينه وبين أنس. وضح لكم؟ قال
قلت كذا أخرجه أحمد عن يحيى القطان وجماعة عن حميد وكذا أخرجه ابن حبان من طريق هشيم عن حميد لكن لم أقف في شيء من طرقه على تصريح لسماعه له من أنس وهو مؤنس فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة.
نعم يعني يقول رواية البخاري هنا رواية عبد الأعلى هي المتصلة. لماذا؟ لأن حميد مدلس وكل الروايات والطرق التي جاءت لم يكن فيها التصريح لأنه حدثه أنس. وضح لكم؟ إذن أسقط من واسطة بينه وبين من؟ أنس وهو ثابت. إذن يقول هذه الرواية هي الصحيحة. واضح هذا؟ وضح لكم؟ قال
قالوا فحبسه أي منعه من الدخول في الصلاة وزاد حسين في روايته حتى نعس بعض القوم ويدخل في هذا الباب
حتى نعس بعض القوم. انظر قال
ويدخل في هذا الباب ما سيأتي في الإمامة من طريق زاهد عن حميد قال حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه. زاد ابن حبان قبل أن يكبر فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. لكن لما كان هذا يتعلق بمصلحة الصلاة كان الاستدلال الأول أفضل في جواز الكلام مطلقا. الله أعلم.
يعني الرواية التي معنا أصرح في ماذا؟ في الكلام. أنتم معكم كل النسخ. وقال الحسن إن منعته أمه ولا في التبويب نفسه، في الباب الذي معنا الباب 28 كلكم معكم. وقال وقال الحسن ما فيها، هذا هو الصحيح، لأن قال الحسن هذه ستأتي في الباب الذي بعده. وضح لكم السقوط هو الأولى، أنه لا دخل لا بهذه الترجمة إن منعتهم وما البحث فيها. وضح لكم، وإنما هو في الباب الذي سيأتي. قال خاتمة.
قال رحمه الله تعالى خاتمة: اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المطبوعة على 47 حديثا، المعلق منها 6 حديث، والمكرر فيه وفيما نظر 23، والخالص 24، ووافق مسلم على تقريرها سوى 4 حديث: حديث أبي سعيد لا يسمع بدا صوت المؤذن، وحديث معاوية وجابر في القول عند سماع الأذان، وحديث بلال في جعل إصبعيه في أذنيه، وفيه من الأذان عن الصحابة ومن بعدهم 8 أذان. والله أعلم.
نعم، بهذا نكون قد ختمنا ما يتعلق بكتاب الأذان، وإن كان كتاب الأذان مستمر معنا، واضح؟ لكن المباحث التي مرت هي متعلقة بالأذان والإقامة، والمباحث التي ستأتي هي متعلقة بصلاة الجماعة.